في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. ابن عباس كان من صغره نبيها ذكيا، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ابن عمه مباشرة. وميمونة بنت الحارث هي الهلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6 من الهجرة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أحدا، توفيت في عام 51 للهجرة وعمرها 81 سنة. وهي بالمناسبة أخت لبابة بنت الحارث أم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فيكون خالد بن الوليد، تكون ميمونة هي خالة خالد، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ميمونة. في رواية عند ابن الملقن أن ابن عباس طلب من ميمونة خالته، قال: انظري لي ليلة آتي لأنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فواعدته ليلة من الليالي. هو ابن أختها وهو غلام صغير. وقال ابن الملقن: وكانت ميمونة في ذلك الوقت ليس عليها صلاة، يعني لا يقربها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب العذر الذي يأتي للمرأة، فهي استثمرت هذه الليلة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون له حاجة إليها، ودعت ابن عباس ليبيت عندها. ويغلب على الظن طبعا أن ميمونة استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل ويتفاجأ من هالولد اللي نايم عندنا، يبعد أن تفعل ذلك ميمونة من غير ما تخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعني سهلا لينا مع الناس، فهي إذا سألته يوافق. يقول: لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، فتحدث مع أهله ساعة. طبعا ساعة ليست مثل ساعاتنا اليوم، يعني هي 60 دقيقة، إنما ساعة كما قال الله تعالى: كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فالساعة يعني برهة من الزمن. وأذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ بن جبرين كنا سألناه عن مقدار الساعة عندهم، فأورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجمعة، قال: من جاءت الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاءت الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، ومن جاءت الساعة الثالثة كأنما قدم بقرة كبشا أملح، ومن جاءت الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، ومن جاءت الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة. يقول: فإذا قسمناها ما بين الفجر في الأيام المعتدلة التي ليس الفجر مبكرا ولا متأخرا، إذا قسمناها ما بين الفجر إلى الظهر، قسمنا الوقت بينهما على 5، فتجد أنها قريبة من ساعاتنا. يعني مثلا لو كان يؤذن الفجر مثلا في المدينة مثلا الساعة 6 مثلا في الليالي الشتاء إذا كان الليل طويل، أو قل مثلا 5، ثم يؤذن الظهر 12:30 مثلا، فإن بينهما قريب من 7 ساعات. وفي بعض الليالي إذا كان الليل طويلا فيؤذن الفجر في المدينة 6 أحيانا أو 6 إلى 10، ويؤذن الظهر أيضا يقترب، الظهر في الغالب لا يتجاوز 12:30 في الأذان، يعني في المدينة لا يمكن يصل يؤذن الظهر عندهم 1 مثلا ظهرا، الفجر يتحرك يتقدم ساعة ويتأخر ساعة في الليل والنهار، أما الظهر ففي الغالب أنه لا يتقدم كثيرا، ربما لا يتجاوز 1/2 ساعة في تقدم وتأخر. فبحر ما بين الفجر والظهر في يوم الجمعة لا يتجاوز 6 ساعات 7 ساعات. فيقول الشيخ رحمه الله، يقول: فإذا قسمتها على 5 وجدت أن الساعة عندهم قريبة من الساعة عندنا، إما تكون ساعة 60 دقيقة كما عندنا، أو تزيد قليلا، أو ربما نقصت قليلا. فهو لما قال ابن عباس ساعة يعني برهة أو زمنا. وفيه أيضا مؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا رجع يتحدث مع أهله، كما في الحديث الآخر الذي سيأتي معنا إن شاء الله، حديث أم زرع لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقالت له: يا رسول الله، اجتمعت 11 امرأة في الجاهلية، وذكرت له كلاما طويلا عن 11 امرأة وكل واحدة ماذا قالت عن زوجها، وهو عليه الصلاة والسلام يستمع إليها، ففيه أيضا مؤانسة الرجل لأهله. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن لا بأس أن يبيت محارم المرأة عندها بحضرة زوجها ما لم يكن منه ما يكون من الرجل لامرأته، يعني مثلا لو جاء مثلا ابن أخت زوجتك أو ابن أخيها مثلا وأراد أن يبيت في البيت حتى لو بات معهما في الغرفة وكان صبيا فلا بأس في ذلك ما لم يكن من الزوج مواقع لامرأته في خلال ذلك. ومن ذلك مبيت ابن عباس، يقول ابن عباس: فصلى 4 ركعات فتحدث مع أهله ساعة، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة ثم رقد، فاضطجعت في عرض الوسادة، وعرض الوسادة ليس طولها بل عرضها، اضطجع فيه ابن عباس. ومن الخطأ في اللغة أن يقال عرض، إنما يقال عرض الوسادة، والوسادة جمعها وسائد ووسد، وهي المتكأ الذي ربما يتكئ عليه الإنسان بيده، أو ربما اتكأ عليه برأسه للنوم، أو ربما جلس عليه. ولذلك في حديث علي بن حاتم صحيح مسلم في مسند الإمام أحمد لما جاء ليدخل في الإسلام يقول: فمضى بي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فطرح إلي وسادة وقال: اجلس عليها. فالوسائد عندهم كان ربما جلس الواحد عليها، وربما اتكأ، وربما نام عليها، فكانوا يستعملونها لأشياء متعددة. يقول: واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة ناما في طولها، وابن عباس جاء ونام في الجزء اليسير في عرضها. يقول: ثم نام حتى نفخ، فلما والنفخ هو صوت يصدر من الإنسان عند نومه يدل على غطيطه، يعني على استغراقه في النوم. يقول: فلما انتصف الليل أو كان بعض الليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء. طيب ما هو في البيت، ليش ما قال ابن عباس نظر إلى السقف؟ كانت بيوتهم كما تعلمون لأن ما عندهم تكييف ولا شيء، فكان البيت بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، فهم إذا كان في الظهر مثلا صلوا في المسقوف أو في الشمس، وإذا كان في الصلوات الأخرى صلوا في غير المسقوف حتى يكون أبرد، فكذلك بيوتهم. ولذلك تفهم إذا علمت تركيبة البيت تفهم بعض الأحاديث، يعني مثلا لما تقول عائشة في البخاري: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فمر بنا نفر من اليهود فقالوا: السلام عليكم يا محمد، فقالت عائشة: وعليكم السلام، إلى آخره. قد يقول البعض: كيف يعني مروا وقالوا السلام عليكم يا محمد؟ يعني هل هم الباب مفتوح ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين كيف سمعهم هو في داخل بيته؟ أنت لو أنك في داخل بيتك ومر واحد وقال السلام عليكم ولا السلام عليكم، في الغالب لن تسمعه، البيت مغلق عليك من كل النواحي. فالجواب عن ذلك أن بيوتهم ما كانت كلها مسقوفة، كان بعضه مسقوفا وبعض غير مسقوف، واليهود يغلب على ظنهم أو ربما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فجلس، فهم يعلمون أنه ليس بينه وبينهم ليس بينه وبينهم إلا الجدار، وجدار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان طويلا جدرانه، بل حتى لما أراد صلى الله عليه وسلم أن لما لعب الحبشة في المسجد بالرماح وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليهم ونظر، ثم قال: يا عائشة تريدين أن تنظري؟ فجاءت تنظر واتكأت على كتفه عليه الصلاة والسلام ورفعها. هو ما يحتاج يرتفع على شيء لأن طوله عليه الصلاة والسلام يستطيع أن ينظر في الجدار من وراء الجدار، أما هي فجرت العادة أن المرأة أقصر من الرجل عادة إلا ما ندر يعني، فاحتاجت إلى أن يرفعها. فبيوتهم كان بعضها مسقوفا وغير بعض غير مسقوف، حتى المسجد، حتى في حديث أنس في البخاري لما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فدخل رجل قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، إلى آخره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: ورفعت بصري أنظر إلى السماء، بعض الناس يقول كيف ما هم في المسجد ينظر إلى السماء؟ نعم ينظر إلى السماء. أبي أنس كان يصلي في الموقع من المسجد الذي ليس مسقوفا، المسجد زحام، فبعض الصحابة يصلي في المسقوف وبعضهم في غير المسقوف. يقول فنظرت، يقول أنس نظرت إلى السماء فإذا السماء ليس فيها سحاب، إلى آخر الحديث. فيقول ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ نظر إلى السماء، فدل على أنه نام في الجزء غير المسقوف طلبا للجو الحسن حتى ما يكون الجو مكتوم بالسقف. يقول فجلس يمسح النوم عن وجهه، هذا كناية عن يعني عن إزالة أثر النوم، وإلا فالنوم ليس له جرم. النوم الواحد لما يستيقظ ما في قطع نوم على وجهه بنقول ابعد النوم عن وجهك، لكن جرت العادة أن الواحد يستيقظ من النوم يكون وجهه كسلا بعد النوم، فهو يحركه يفركه ينشط نفسه. فيقول وجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشرة الخواتم من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض، يقرأه عليه الصلاة والسلام متفكرا، واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، يقول حتى ختم. وطبعا هذا يدل على جواز أن الإنسان يعني يقرأ القرآن حفظا حدث أصغر، إنما الممنوع أن يقرأه وعليه حدث أكبر. إذا كان عليه حدث أكبر لا يقرأ القرآن لا مسا للمصحف ولا يقرأه غيبا. وكان شيخ ابن باز في درسه ذكر مرة هذه المسألة ثم قال إلا ما كان يقرأه من القرآن لا على سبيل التلاوة إنما على سبيل الذكر، يعني لو أن إنسانا أصابته جنابة قبل أن ينام ثم أراد ويريد يقرأ الأذكار، فقرأ الأذكار العادية اللي هي اللهم أسلمت نفسي إليك باسمك ربي وضعت جنبي، ثم جاء إلى قراءة الأذكار الواردة عند النوم اللي واردة من القرآن مثل آية الكرسي وهو جنب. طيب يعني فهل يصح له أن يقرأ آية الكرسي عند النوم لأنها من الأذكار؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقر أبا هريرة لما قال لا يزال عليك من الله يحافظ حتى تصبح إذا قرأتها. طيب هل يجوز أنه يقرأها؟ ما هي قرآن، والجنب لا يقرأ شيئا من القرآن لا حفظا ولا تلاوة من المصحف مسا للمصحف. فكان الشيخ رحمه الله يفتي بأنه إذا قرأها لا على أنه يتلو قرآن إنما قرأها على أنها أذكار، على أنه يقرأها ذكرا من أذكار النوم، فإن هذا جائز، جاز أن يقرأها على أنها أذكار. وكذلك لو قرأ آية الكرسي مثلا أو قل الله أحد خلق الناس على أنها من أذكار الصباح والمساء جاز له ذلك حتى لو كان جنوبا. أما إذا قرأها على أنها تلاوة وطلبا للأجر، هكذا واحد يقول أقرأ آية الكرسي طلبا للأجر وتلاوة للقرآن، نقول لا، إذا كنت جنب لا تفعل. لكن إذا قرأها على سبيل أنها ذكر من الأذكار، على أنها من أذكار النوم وليست تلاوة للقربة المجردة، فهذا جائز إذا قرأ على أنها من الأذكار. يقول حتى ختم ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ من شن معلق. الشن المعلق هي القربة الخلقة، وجمعه شنان وهو السقاء والوعاء، القربة التي تصنع من الجلد، وكانوا يدبغون الجلد جلد المعزة أو كذا ويخيطونه، وعندهم مواد القرض وغيره يضعونها عليه حتى تذهب عنه الرائحة يعني التي تبقى فيه، ويضعون فيه الماء ويحفظ الماء أو اللبن أو نحوه. فكانوا يعلقونه حتى يكون أبرد، يمر عليه الهواء ويكون أبرد الماء. فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا فأحسن وضوءه واستنى. استنى يعني تسوك عليه الصلاة والسلام، استاكن. وقوله وضوءا خفيفا أي مرة مرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ لم يسرف في الماء، لم يسرف في الماء. ربما الواحد بعض الناس اليوم لو يتوضأ في الغرفة والغرفة فيها فرش وكذا وتوضأ ربما يعني بلل المكان كله. يقولون كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما توضأ على فراشه فلا ترى على الفراش بللا، لأنه يتوضأ بالماء اليسير، يعمم على كل أعضائه بماء يسير، ما كان عليه الصلاة والسلام يسرف. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يؤمن ديار المسلمين. أسأل الله تعالى أن يؤمن ديار المسلمين، وأن يصلح أحوالهم في كل البلدان، وأن يولي الله تعالى عليهم خيارهم، ويبعد عنهم شرارهم، وأن يحقن الله تعالى دماءهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.